عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعلمون أن عنوان هذا الدرس مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعلنا رياض الصالحين عمدة في الباب، ولو أنه قد ينتقى من أحاديثه، لأن الباب النووي رحمه الله يسرد أحاديثا في الباب بعضها يغني عن بعض، ثم إنا قد نحتاج إلى حديث في غير رياض الصالحين لحاجتنا في هذا العصر، مثلا في مسائل للنساء ومسائل الطفل وكثير من القضايا التي تمر معنا في المعتقد أو نحتاج لها في المعتقد أو في الآداب والأخلاق، لكن المعتمد هو رياض الصالحين، فلا تثريب علينا إن رأيتمون أحيانا نتجاوز مع التنبيه أو نأخذ أحاديث أخرى وننبه على مصادرها إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لابد تعرف أن العلم الصحيح هو الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، وأنه المتصل بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني علم الإسلام، العلم في الإسلام الفاضل الذي يوجر صاحبه، هو العلم هذا الموصول بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي يأتينا من طريق أبي مثلا أبي هريرة وأنس وابن عباس وجابر وعمر وغيرهم رضوان الله عليهم، لأن هناك مدرستان في العالم الإسلامي نبه عليهما كثير من العلماء. مدرسة غلاة التصوف، أو بعضهم يقولون لا تأخذ العلم من عبد الرزاق، يعني بن همام الصنعاني المحدث، خذه من الرزاق مباشرة. فرد عليهم مثل ابن القيم وابن تيمية وبينوا هذا الخطأ، وأن هذا انفصام في طريقهم الموصل إلى رضوان الله، وأن هذه هي النهاية والعياذ بالله، لأنه سوف يعتمدون على أذواقهم وعلى تلبيس إبليس. والمدرسة الثانية مدرسة فكرية فلسفية عقلانية، تعتمد على مجرد الفكر ولا ترضى بالحديث، وتقدم العقل على النقل، وهذه ظلت وهذه ظلت. وقد توسط أهل العلم وأهل الحديث وأهل الشريعة والحمد لله، وعادوا إلى ما ورثوه عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بصلاتك هذه يصلي عليك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليك الله، صلى عليك الله 10 صلوات، وصح الألباني ويرفعك 10 درجات، ويكتب لك 10 حسنات، ويمحو عنك 10 سيئات. قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم، يعني نظر اعتبار يترتب عليه ثواب، يعني أن مجرد الصورة الظاهرية من أبيض وأحمر، إذا كان الإنسان أبيض أو أحمر أو أسود أو طويل أو قصير، لا يترتب عليه ثوابا أو عقابا، لأن الصورة لا دخل لها في العمل أصلا. فقد تجد الواحد مثلا طويل وسمين ومتين ووسيم وجميل في الصورة، لكن قلبه ميت ومفلس من النور والهداية، وكما يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. هذا في أعدائه المنافقين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان طويلا صبيحا مليحا، يلبس بردة مثل جسم الثور، ويدخل في المسجد يتخطى الصفوف يقول: اسمعوا لصاحبكم، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويخذل المؤمنين ويطعن في الدين ويحرض على الإسلام، ويختفي هو أصحابه ويعقدون المؤامرات لضرب هذه الرسالة الخالدة، لكن الله فشل سعيه وخيب سعيه. وأبشركم انتصر الإسلام، والدليل وجودكم الآن في المسجد، وجود آلاف المساجد وملايين المسلمين وذهب. يقول سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، حتى ما تقوم بنفسها مسندة على الحائط. وأحيانا تجد المؤمن الولي الصادق العابد وهو نحيف هزيل أسود، يعني إذا رأيته رحمته ومن الهزال والضعف والمرض، لكن في قلبه نور وهداية وإيمان وحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مثل عطاء بن أبي رباح على سبيل المثال، كان مولى أشل أفطس أحنف هزيل، وتعلم العلم والكتاب والسنة إلى درجة أنه يعلن سليمان بن عبد الملك في الناس يوم حج الخليفة لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان نحيف البنية كما تعلمون، كأنه جسم طائر صقر، وكان يوازي الرجل وهو جالس، ومع ذلك قدم للإسلام وحفظ اسمه في دواوين السنة. فهذا معنى الحديث، أنه الله لا ينظر نظر اعتبار يثيب عليه صاحبه ويعاقب عليه صاحبه بسبب فقط الصورة. إن الله لا ينظر إلى صوركم، وإلا فالنظر الذي هو بمعنى الإبصار الله لا يخفى عليه خافية سبحانه، فإنه يعلم ما غاب وما حضر وما خفي وما علن وما سر في السرائر وما أضمر في الضمائر جل في علاه، فهو يعلم كل شيء جل في علاه. لكن لا ينظر نظر اعتبار يترتب عليه ثواب لعقاب لمجرد الصورة، أنه مثلا لأن هذا وسيم ما شاء الله ومتساوي الأعضاء ومبصر وأعضاء تامة، إذن فهو ماجور من المؤمنين، وهذا هزيل وضعيف ونحيف وكذا، فهذا أعوذ بالله، لا، هذا ليس من هذا. وأحيانا تجد المؤمن والحمد لله وسيما جميلا قويا، مثل ما قال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى، قال إن الله اصطفاه عليكم وزادوا بسطة في العلم والجسم. فيقول إن الجسم من كم يعني نعمة من نعم الله أن يكون إنسان وافيا في جسمه طويلا، يقول نعمة بسطة في العلم والجسم، قالوا كان طويلا وكان عنده علم وكان وسيما، لأن الحاكم يحتاج، الخليفة الحاكم الملك يحتاج إلى أن يكون طويلا جسيما، يعني يملأ العين ويملأ الناس ويملأ ويخطف الأضواء ويكون له حضور، حتى يقول شوقي والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء. فلا بد يكون عند الإنسان ميزان. قال ولا ينظر، لا ينظر إلى صوركم ولا وأموالكم، يعني مجرد المال الموجود لا ينظر الله له نظر اعتبار ليثيب الإنسان إليه ويعاقب عليه حتى يتصرف الإنسان في هذا المال. فإن تصرف به في طريق البر وفي طاعة الله عز وجل وفي بناء المساجد وكفالة الأيتام وفي أبواب الخير أجره الله، وإن صرفه في والعياذ بالله في المحرمات وفي الربا وفي المسكر وفي الميسر وفي القمار كان دليله إلى النار. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عند الأموال يا إخوة ليس قاعدة مضطردة أن كل فقير محروم أو كل غني مكسوب وأنه منعم عليه، هذه معروفة. والقاعدة الثانية عند بعض الناس أن كل فقير ولي صالح، حتى إذا رأوا الفقير مسكين وعليه ثياب مزق قالوا ما شاء الله، شوف يا أخي آثار الخير فيه، وهو قد يكون هو عدو لله، قد يكون فيه من الكبر في قلبه ومن العتو ومن الإعجاب، فهو من العائل المستكبر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم عائل مستكبر، يعني فقير يتكبر، أعمى ويناقر، حشفا وسوء كيل. فبعض الناس ترى إذا رأى الفقراء قال ما شاء هذا أولياء، وإذا رأى غنيا أقبل، عنده موكب وعنده خدام وحشب قال أعوذ بالله من فتنة الدنيا. وهو قد يكون هذا الولي الذي ترى له قصور ودور وترى له حشم وخدم وسكرتارية وترى له هؤبة، قد يكون من الأولياء الكبار، ربما تدري بنى مساجد وكفل أيتام وحفر آبار واعتق رقاب وقدم في الآخرة، لكن لأنه مستواه لابد يعيش كذا، يعني ما يستطيع أن يكون يعني غني مليونير إلا يكون عنده خدام وعنده حراس وعنده كتاب وعمه مكاتب وعنده سيارات، يعني على قدر مستواه الاجتماعي. فلا بد أن تغير، يعني تفهم النظرة في الإسلام أنه قد يكون الولي إما غني وقد يكون الولي إما فقير. الآن عبد الرحمن بن عوف من الأولياء الكبار، وعثمان بن عفان، وكانت أموالهم تقسم بالفؤوس، فلا بد أن يكون هذا الميزان. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هنا محل نظر الرب، إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، سليم، اسمع، سليم من الشبهة، سليم من الشهوة، سليم من الغفلة. هذه أصول الأشياء، ولو بعضهم زودها ثلاث خمسة لكنها تدور على هذه. الشبهة تحمل النفاق والكفر والبدعة، فالله يسلم القلب السليم من ذلك، سليم من الشهوة، فلا ينصرف قلبه إلى محرم من المحرمات المذكورة، سليم من الغفلة، فلم يختم عليه ولم يطبع ولم يقفل، لكنه حي بذكر الله، يسقيه نهران الكتاب والسنة، وله بابان، باب يسافر منه إلى الله رب العالمين هجرة كل يوم وليلة، والباب الثاني إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالله ينظر إلى قلوب العباد ويعلم أي قلوبهم أتقى وأبر وأصلح. يقول بعض العلماء: والله إنه يقف في الصف الواحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد رجلان متلاصقان متحاذيان بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وهما في صلاة واحدة خلف إمام واحد في صف واحد، أما أحدهما فقلبه سليم، دخل إلى الصلاة وفيه من الخشوع وتعظيم الباري والمحبة له سبحانه وتعالى بقي فوق الوصف، قد سافر قلبهم على آيات البينات، وقد استسلمت روحه، حتى نقلوا عن بعض العلماء في الصلاة السرية كان يبكي وتسيل دموعه في الصلاة السرية، كيف الجهرية وراء خلف إمام مؤثر بصوت لكن في السرية. وأما الثاني فدخل في الصلاة إنما هو حركات والتفاتات وسكنات، ذهب قلبه، لأن بعض الناس يدخل في المسجد وقلبه في سوق الخضار، وبعضه في الحراج حتى تجد يبيع الغنم وهو واقف. وذكروا أخبار، حتى ابن جوزي نقل عنهم حتى يقول أنه كبر أحدهم قال خمسة في ستة كم يسير، وبعضهم كبر فلما كبر قال أين الطريق إلى حمام من جابي، يعني ذهب باله بسبب نشغيات، فهو لم يفرق قلبه قبل الصلاة، فهو في هموم الدنيا، إنما حضر حتى ما يدري الآن كم صلى الإمام وماذا قرأ، وإذا سألته بعد الصلاة ما هي السورة اللي قرأ، قال الله ورسوله أعلم، ما ندري. فهو حاضر بجسمه غائب بقلبه، فبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله يحاسب الناس، هذا رواه مسلم، على قدر العمل الذي يعملونه، فهو ينظر إلى أعمال الناس الصالحة يثيبهم عليها الخالصة لوجه الكريم، والأعمال المنحرفة الآثمة يحاسبهم عليها ويعاقبهم سبحانه وتعالى. إذا عليك بالقلب والعمل، حتى كان يقول بعض الصالحين: اللهم اصلح لي قلبي وعملي، قلبي وعملي. فإذا صلح القلب والعمل، لأن النية مع إصلاح العمل هما تمام الأمر، فلا بد في العمل أن يكون خالصا لوجه الله، وهذا يكون بإصلاح القلب وإخلاص القلب لله، وأن يكون العمل متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون صادقا على السنة. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، أخلصه لوجه الله وأصوبه على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء القوم، أبو هريرة جاء من السراه، كان يرعى غنم ومعه هرة يلعب بها فسمي أبو هريرة، ولو بقي مع هرتي وغنمي ثم مات كان صفر في التاريخ، كان صفر من ضمن الملايين الذين ماتوا ولم يذكروا ولم يشاد بهم. فلما اتصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يترضى عنه في كل مجلس وجامعة وفي كل فصل وفي كل مجتمع وفي كل كتاب وفي كل ندوة وفي كل محاضرة وكل درس، فرضي الله عنه. أبو موسى الأشعري من اليمن، من الأشعريين، حتى يقول صلى الله عليه وسلم، هذا مستطراد: إني لا أعلم منازل الأشعريين بالليل وأنا لم أرها بالنهار من قراءتهم للقرآن، من حسن أصواتهم. أبو موسى هذا مشهور، هو الأشعريين أصواتهم رقيقة، يرسلون الحرف فكاد يأسر القلب في الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب يلتمس يريد يسمع القرآن صلى الله عليه وسلم، ولهم خيام حول المدينة، هاجروا من اليمن، فكان ينصت صلى الله عليه وسلم الأشعريين فيشكرهم في الصباح، وإذا هذا يقرأ وهذا يركع وهذا يبكي. حتى مرة في كما تعرفون في الصحيح وقف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستمع لأبي موسى، وأبو موسى أرسل صوته، حتى يقول مسروق: سمعت بموسى يصلي أبا موسى يصلي بنا، والله ما سمعت نائيا ولا وترا ولا صنجا أجمل من صوته. هذا أبو موسى ما درى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، الله أعلم لو درى. يقول يا رسول الله ليتني أدري، والله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا. يقول وديت أنك لو علمنا أنك تستمع لي يا أحب الناس ويا أكرم الناس ويا من جاء بهذا الكتاب كنت حبرته لك، جودته وحسنته ورجعته ونغمته وخليته يعصف بالقلب. هذا هو ما سمع، فسمع صلى الله عليه وسلم وارتاح صلى الله عليه وسلم وتأثر. وفي الصباح قال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع إلى قراءتك. أبو موسى ما درى، يقوم الليل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هو ما درى هذا، ما حبر. فيقول يا الله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا. فكان عمر إذا اجتمع الصحابة جو يعني كانوا موزعين، راحوا في المهمات ثم اجتمعوا. واحد راح مصر عصبحواني فتحوا الأقاليم يعني زاحفين، راحوا إلى الراين وراحوا إلى سور الصين العظيم، وهذول مجاهدين، وهذا ذهبوا يعلمون العلم، وهؤلاء ذهبوا يعلمون الزهد بأخلاقهم، وهؤلاء ذهبوا يقيمون العدل في العالم. فاجتمعوا في مهرجان وكذا. أبو عمر ما كان عنده محاضرات ولا فقرات مثل المخيمات عندنا. فقرة الأولى قالوا وكنا، وقصيدة يلقاها الطالب الفلاني، خذ لك من هذا الكلام، وكلمة الأهالي وكلمة مدير المدرسة والوكيل وحارس المرمى، وخذ لك من هذا الكلام، إلى أن ينتهي الليل كله في كلمات. قال عمر ذكرنا ربنا يا أبا موسى. عندهم شيء باختصار كتاب خرجوا به إلى العالم، ما كان عندهم مكتبات مثل عندنا. أكثر الآن عنده مكتبة في البيت، لكن مثل ما يقول الهندي المرأة أخضر والعنز مريضة، المرأة أخضر والعنز مريضة. عمر كان عندهم كتاب اسمه القرآن، قدموه للبشر للعالم، ما كان عندهم مجلات ولا دوريات ولا صحف ولا جرائد ولا قنوات فضائية. خرجوا كذا كانوا ملائكة يفتحون العالم، يفتحون الأسماع، يفتحون الأبصار، يفتحون القلوب. أرجوكم من وجد منكم وقت تقرأوا كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لسماحة العلامة الإمام أبو الحسن الندوي غفر الله له. تدرون أبو الحسن الندوي رزقه الله سبحانه وتعالى أنه صلي عليه وحضرنا ذاك الوقت في ليلة القدر في الحرم، ليلة 27 صلاة الغائب، هذا صعب. طبع هذا الكتاب 66 طبعة، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. يقول أن الصحابة خرجوا كأنهم حلم وفجر جديد للعالم، وقد صنعهم صلى الله عليه وسلم. كانوا أعراب، كانوا يرعون البقر والحمير، كانوا يتقاتلون، كانوا في مجتمع بهيمي جاهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم غسل قلوبهم بالإيمان وطهر أرواحهم بالكتاب والسنة ثم أخرجهم للعالمين. فهذا صار في الجهاد خالد بن الوليد فصار مضرب المثل، وسار معاذ في العلم فصار آية للسائرين، وسار ابن عباس في تفسير القرآن فصار مثلا يحتذى، وذهب أبي بن كعب همه الليل والنهار يعلم القرآن ويقرئ القرآن ويدرس القرآن. حتى في الحديث أقرأكم أبي مهموم هو أن يسد باب هذا الباب على المسلمين، باب القرآن، يقول ازهلوا العلم خلوا القرآن عندي أنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن التخصص قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ أنت يعني مسؤول، أنت لابد تفهم، لابد تعي، أنت مخصص للقرآن. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاقترب منه صلى الله عليه وسلم بيده، هاية الكرسي هذه العظيمة، هذه من قرأ بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فاقترب صلى الله عليه وسلم من ليعطيه البصمة النبوية الشرعية، يعني الماركة من المدينة المنورة نبوية، فضرب على صدره قال ليهنك العلم أبا المنذر، ما دام أنك تعلم مشكور مبارك هذا العلم الذي معك. أتى الشعب، أتى شعراء بني تميم يريدون يتحدون الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، قال ادعوا لي حسان. طبعا ما بيقول عمر الإدارة والعدل، ولا أبو بكر الخلافة، ولا معاذ العلم، ولا زيد بن ثابت زيد الفرائض، أينك يا حسان؟ قال حاضر يا رسول. كلهم جاهزين، كلهم مطهرين، كلهم في دار الدين، كلهم يحملون رسالة، يعني رسالة النصرة للإسلام. قال معك يا رسول الله. قال كيف أنت هكذا في السياق؟ يقول أنت بتجملنا اليوم، لأنه جاء وفد كبير من بني تميم واجتمع الناس في المسجد، وعاد أصبح مباراة، شاعرهم الزبرقان بن بدر بني تميم يتحدى، يقول حنا بني تميم أكرم الناس. قال كيف أنت؟ فأخرج حسان لسانه كان حيا، قال يا رسول الله معي هذا والله الذي لا إله إلا هو من المبالغة الشعرية، لو وضعته على حجر لفلقه ولو وضعته على شعر لحلقه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. يقول الله نزل جبريل معه، بس اليوم يكون معه جبريل. فاتى صلى الله عليه وسلم وقرب المنبر قال اهجم روح القدس يؤيدك. يقول تعال اجلس، لأنه لابد الإسلام كذا شاعر شاعر. ترد على القصيدة بمقطوعة يعني بقطعة من زاد المستقنع، ترد على الرواية بحديث من رياض الصالحين، الرواية برواية، القصيدة بقصيدة، الفكر بفكر، الخطبة بخطبة، الكتاب بكتاب. وانطلق حسان. فقصدي أن هؤلاء خرجوا للعالمين أنصارا للدين رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهذا شأنهم رضي الله عنهم. قصدي ذكرني أبو موسى، لأنه كان قارئ رضي الله عنه، كان حسن الصوت في الصحابة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني يقاتل يقول إني شجاع، مثل بعض الناس همه أن يمدح في الحارة فلان شجاع، حتى إذا مدح تجده يحضر دائما وعليه آثار، إما لابس جنبية ولا خنجر، وتجد يلبس شيء، وأحيانا ما هو بشجاع بس كذا يهول للناس، وقد لا يمتنع من شاء لكنه كذا في ذهني إذا مدح، فهو يريد مدح الناس. ويقاتل حمية، يقول حمية عن قبيلتي وعن أسرتي سواء على الحق ولا على الباطل، يعني مع مثل ما قال ما، إنما المهم يقول بني فلان، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يقول أنا مع قبيلتي. حتى بعض العوام يقول كن مع قبيلتك في الجنة ولا في النار، أعوذ بالله، هذا الجهل. فهو ينصرهم كذا جاهلا، فيقول يقاتل حمية ويقاتل رياء، يعني ليرى مكانه، ليعرف الناس أنه يقاتل في هذا المكان، أي ذلك في سبيل الله. فأتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بفتوى، وهو أفصح من تكلم، وهو أبر من قال عليه الصلاة والسلام، فترك، لأنه يكثر التعداد، لو ذهب وراء هذه يعني الألفاظ والسؤال كثر. فأتى لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. الله سبحانه وتعالى يعطيه اللفظة الواحدة يملأ بها المكان، يملأ بها الزمان، هو من الله مؤيد منه، أعطاه سبحانه وتعالى. ما أخطأ منذ أن بعثه الله في حرف، ولا تلعثم في كلمة، ولا غلط في جملة أبدا. قالوا يا رسول الله ما هذه الفصاحة، يتدفق سبحان الله. والصحابة وهم عرب، وافصح الناس، هم صحابته عليه الصلاة والسلام، وهم العرب العرباء، افصح الناس، ومع العلم عجبوا من فصاحته. حتى يقول الزبيري شاعر اليمن، يقول ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. يقول يحيى بإذن الله من العفاء، من العدم، بإذن الواحد الأحد، يعني أصبحوا الأمة بسبب ألفاظ صلى الله عليه وسلم أمة قائمة. حتى يقول شوقي، قد مرت بنا في مناسبة، يقول عيسى عليه السلام بإذن الله كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فيقول بعض المسيحيين في مصر إن عيسى آياته ومعجزاته أعظم من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحيي الموتى مثل ما يحيي عيسى. قال شوقي أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يقول إن كان دعا عيسى عليه السلام ميت وقام له، فأنت أحييت الشعوب والملايين إلى قيام الساعة. هذا من لطيف أشعار شوقي، له مداح في الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي ذلك في سبيل الله، يعني هل يجر الإنسان ما رياء أو سمعة أو حمية أو شجاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا شافيا كافيا مانعا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لا قبيلة ولا حمية ولا رياء ولا سمعة، متفق عليه. ولهذا قتال عنترة ابن شداد غير مأجور عليه، قتال جاهلي قبلي عشائري فيه ظلم وعدوان، ولو كان من أشجع الناس، لأن الثقافة القومية تربي المذع عنترة، لكن ما يجون بخالد. وجود حاتم الطائي جود جاهلي، طبعا هو مشكور في الجاهلية ويحب وعلى مكارم الأخلاق، لكنه ليس جودا إسلاميا لوجه الله، يحب أن يذكر في الناس. حتى يقول هو كما مر معنا، أما والذي لا يعلم الغيب غيره، لا يعلم الغيب غيره، ويحيي العظام البيض وهي رميم. لقد كنت أطوي البطن والزاد اشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. فهو يريد أن يقال ويقال ويمدح. ولذلك سأل عدي ابنه المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي كان يكرم الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، فهل ينفعه ذلك في الآخرة؟ قال: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، وهو الذكر والسمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا يصلح الجواب، شوف من الحكمة وغزارة الفائدة والبركة في هذا الجواب، يصلح لكل باب. فتقول: من تعلم لتكون كلمة الله العليا لوجه الله فهو في سبيل الله، من دعا لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لأن بعضهم يدعو للرياء، بعضهم يدعو للشهرة، بعضهم يدعو لكسب المال، بعضهم يطلب العلم للوظيفة، بعضهم يطلب العلم يصل إلى المنصب، بعضهم يطلب العلم ليقهر زملائه وأقرانه. فهذا صار نص في المسألة، وصار نصا في الباب: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه، أبو بكر هذا مولى من موالي، كان في الطائف، نزل من حصن فنزل هناك. قال بعض العلماء إن هذه البكرة التي كانت تدور بالحبل هذا نزل بها فسمي أبو بكر، وقيل بل ركب بكرة إلى رسول الله عليه وسلم، والمعنى الأول أولى وأرجح عندهم. أسلم ورفعه الله بالإسلام، وكان عابدا قانتا، وهو من الأولياء في الصحابة رضي الله عليهم ومن أهل العلم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما يتقاتلان فالقاتل والمقتول في النار. وفي هذا تحريم القتال بين المسلمين، غير القتال الذي له تأويل. يعني أن تقوم طائفتان من المسلمين أو قبيلتان أو دولتان مسلمتان فتتقاتلان، هذا محرم. لكن في مسألة تفصيل العلماء، إذا قام بعض المسلمين لا زالوا في دائرة الإسلام، لكن أخطأوا على جماعة المؤمنين وعلى دولة المسلمين، فقاموا كبغة وكظلال وكمحاربين وكخارجين، فإنه يجب قتالهم حتى يعودوا إلى صف الإيمان، وليس هذا من التقاتل المنهي عنه. وإنما قصد الحديث إذا التقى مسلمان يعني حالهما واحد في الإسلام والإيمان، وخلافهما دنيوي ليس شرعي وليس يعني لحماية حوزة الدين أو حماية جماعة المؤمنين، فإن هذا القاتل والمقتول في نار جهنم والعياذ بالله. هذا رفع للإشكال. قلت: يا رسول الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا قاتل علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين، قاتل معاوية ومن معه رضي الله عن معاوية وعمن معه، فإنهم بغاة عند أهل السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك ويحيى بن سمية، تقتل عمار الفئة الباغية، لأن بغت على الإيمان، يعني ليس ما لم تخرج من الإسلام، بغت، ظلمت، أخطأت، هذه من معاصي الموحدين. فالحق مع أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولسنا ممن نسب معاوية، بل نترحم عنه ونترضى، وهو كاتب الوحي وخال المؤمنين، ونسأل الله أن يتجاوز عنه. لكن نقول: علي أفضل، وعلي معه الحق، وعلي من الخلفاء الراشدين، وعلي من العشرة المبشرين بالجنة، وهذا هو الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا قال: فسأله. ومنها أن طالب العلم إذا استشكل شيء من الطالب من العالم والأستاذ فإنه يسأله. فإن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وله من الجلالة والتعظيم والتوقير ما الله به عليم. فقلت: يا رسول الله، مع ذلك سأله أبو بكر، قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني هذا القاتل معلوم أنه في النار لأنه قاتل مسلما أو قتل مسلما، أيضا هذا لا يخلد في النار عند أهل العلم والإيمان، لأنه قد يكون يعني عصاة الموحدين يدخلون النار بلا تخليد، وإنما يدخلونها تعذيبا لهم وإن شفهم تحت رحمة الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم غير مخلدين، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك أو من استحل الكبيرة فيصبح كافرا باستحلاله وتكذيبه للنص يعني للشريعة. أما يفعلها عاصيا ويعرف أنه عاصي ويفعلها لشهوة أو كذا فإنه قد يعذب في النار ولا يخلد في النار. وهذا الفرق بين أهل العلم وأهل السنة وبين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج الذين كفروا بالكبيرة والمعتزلة الذين قالوا به منزلة بين المنزلتين ومصيره للنار عندهم. فهذا الصحيح أن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته ناقص الإيمان قد يعذبه الله لكنه ليس بكافر ولا يخلد في النار. قال هذا القاتل، يعني هذا متفق عليه أنه قاتل قتل صاحبا، فما بال المقتول؟ يعني إذا التقى المسلمان بسيفهما، هذا قتله بالسيف وهذا مقتول، أذى المقتول يدخل النار وهو مقتول مظلوم. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق عليه. يقول إنه ما أخذ السيف أصلا والتقى معه في الصف إلا لو تمكن لقتله، وهذا ليس مظلوم، هذا يريد أن يقتله، فنيته وجزمه ثم إنه تحرك وحضر بالسيف في المعركة فسار كالقاتل تماما فاشترك مع القاتل في الإثم. ولذلك يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن كهابيل، يقول إذا كنت قابل العداوة والردى فإني أنا هابيل رأيا ومذهبا، فيا أيها الإنسان خذها مودة أبر من الأم الرؤوم وأحدبا. إذا كنت قابيل العداوة والردى فإني أنا هابيل رأيا ومذهبا، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني من أهل الإيمان. فإذا أتى إنسان يعتدي فأنت لا تحمل عليه السلاح، تعوذه بالله يعني في كذا، لكنه إذا أرادك ظلما عنوانا ما أنت ما تذهب لتقتله، إنما دهمك في بيتك وظلمك، فمن قتل دون أهله أو دون عرضه أو دون ماله فهو شهيد، هذا مبتلى يعني مظلوم معتدى عليه. أما أنك تحرص أنت وتأخذ السلاح وتتواجه أنت وياه وتريد قتله ويريد قتلك وتتمنى أن تقتله، فأنت وياه أو البعيد وإياه في النار من الذين يعذبون في النار، وهم تحت رحمة الله على كل حال، لأن هذا على عموم الأجناس ليست على خصوص الأشخاص. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة وقت الفتن إذا بدأ القتال في الأمة أن لا يقاتلهم، منهم محمد بن مسلمة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تقتتل فيما بينه كما قال فخذ لك سيفا من خشب، اعمد إلى سيفك يعني السيف الأصلي هذا إلى جبل أحد ثم اضربه حتى يتكسر، ثم خذ لك سيف من خشب وكف عليك بيتك والزم بيتك، فإذا دخل عليك رجل يريد قتلك وخفت من شاع السيف فغطي وجهك عن المسلمين وقل إني أخاف الله رب العالمين. فلما أتت الفتنة أرسلوا لمحمد بن مسلم، أرسل له بعض أتباع علي رضي الله عنه قال قاتل معنا، قال معي سيف من خشب، تريدون قاتل بهذا؟ قالوا لا نريدك ولا نريد سيفك، تبقى في بيتك إذا ما عاد خشب وش قاتل بخشب. قال هكذا وصاني الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا ألزم بيتي. وقال علي لأهبان أحد الصحابة أما تخرج معنا؟ قال عندي هذا السيف من خشب أخرج معك؟ قال لا أريدك ولا أريد سيفك. مع العلم الحق مع علي، والواجب أنه خرج محمد بن مسلم وقد ندم فيما بعد، وندم ابن عمر وأسامة رضوان الله عليهم أنهم خرجوا مع علي وكانوا يظنهم من قتال الفتنة، فلما تبين أن علي كان مصيب وأنه يقاتل البواة ندم هؤلاء الذين اعتزلوا وقالوا وددنا أن خرجنا مع علي رضي الله عنه وأرضاه في مثل صفين لأنه في قتال وهو الأمير المبايع رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وقد خرج عليه البغاة، سامحهم الله وغفر لهم متأولين وفهموا من قتل عثمان ذاك المذهب، عسى الله يغفر الجميع. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الرجل إذا صلى وحده سواء في البيت أو في السوق ببضع وعشرين، قيل 25 جزءا، 25 درجة أو 27، والظاهر والراجح 27 درجة. فصلاة الإنسان في الجماعة أفضل من صلاة وحده ب27 درجة. وجمهور المحدثين يجبون صلاة الجماعة، ولو أن الشوافع والمالكية والأحناف رأي في أنها سنة، قال سنة مؤكدة، لكن الصحيح الذي بعد البحث توصلت إليه وعليه كلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمحققين من أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجبة لا تسقط إلا بعذر، لما روى ابن ماجه وأحمد وغيرهما قال من سمع النداء، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا حديث صحيح، حتى صححه عبد الحق الإشبيلي المحدث المغربي الكبير صاحب الجمع بين الصحيحين. الشاهد أن صلاة الرجل في جماعة ب27 درجة. لماذا ب27 درجة؟ بعض العلماء مثل ابن حجر وغيره يقولون لأن درجات أعمال تحصل في الجماعة، في صلاة الجماعة، كذهابك إلى المسجد، خروجك من البيت وذهابك إلى المسجد، ودخولك مثلا المسجد درجة، وصلاتك تحية المسجد درجة، وسلامك على إخوانك درجة، وانتظامك في الصف وتسويد وتكثير سواد المؤمنين درجة، وسماعك لقراءة الإمام درجة، وفتحك على الإمام لو أخطأ درجة، وتعلمك السنة والتلاوة والتجويد من الإمام درجة، وخذ من هذه الدرجات فصار 27 درجة. هذا استنباط طيب عجيب ويقبل منهم، وقد يكون المعنى غير ذلك والله أعلم. ولهذا قرأت في كتاب السير أن عالم من العلماء فاتته صلاة العشاء انشغل أو نعس فأخذته عينه حتى صلى الناس فقام قال الله المستعان. يقول كان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة ولكن أخوانه عزوه قال وحسن الله عزاءك في فريضتك السابقة. قال وقد رأينا أناسا الآن تفوتهم الصلوات الخمس جماعة ولا يعزي أحد أحد. فهذا العالم أخذت به عينه فنام، فاستيقظ قال الله المستعان صلى الناس صلاة العشاء جماعة؟ قالوا نعم. وكان وليا واجتهد اجتهاد، يذكر الذهبي وابن كثير مثلا، فقام قال والله لو صلينا 27 مرة صلاة العشاء. والصحيح أنه يصلي مرة لكن اجتهاد منه، فقام فصلى تلك الليلة 27 عشان تعوضه في 27 درجة، ونام تلك الليلة فرأى خيالة على خيل بلق وعليهم ثياب بيض وهم يقصدون المشرق يجرون جريا بخيلهم وهو في الأرض يريد يلحقهم يمشي مشيا، فذهبوا فجرى وراهم فجرت خيولهم فسعت خيولهم وهو على قدميه وهم على الخيول، فالتفت أحدهم إليه قال ما تدركنا نحن صلينا في جماعة وأنت صليت وحدك. هذا صلاة الجماعة. ولذلك صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، عند مسلم عن عثمان، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هنيئا أنا أبارك لكل واحد منكم اليوم صلى الصلوات الخمس في جماعة، أبارك له، يضيفه في الجدول عنده في التقويم عيد من الأعياد، وسوف يظهر ذاك العيد يوم المهرجان الأكبر عند الواحد الأحد. يقول أحد الصالحين لابنه أوصيك بوصايا والله لا تجد أحب ولا أحرص مني عليك، قال قل، قال إذا صليت الصلوات الخمس في جماعة ذاك اليوم فهو عيد من الأعياد تلقى الله به، فهنيئا لك هذا العيد. والثاني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فإن الناس يريدون منك ما تريد أنت من الناس، إن كان تريد الحلم منهم والرفق والتواضع فأنت أبدع، فسوف يبادئونك من ماذا ما تفعل. أنت جرب أشرف أشرس أشرس واحد من الناس تعال له بالليل، والله أنه ينساق لك ويأتيك ويسرس لك. قبل أمس أنا أخبر بعض المشايخ واحد أرسل لي رسالة بالفاكس يقول هذه البرامج اللي اشتغلتوا بها وإعادة الوعظ وتكراره وليس عندكم تجديد في الطرح، وهذه البرامج التي بعضها يكرر بعض، والكتابات التي لا داعي لها إشغال الأمة، ومن مثل هذا يعني وهو معروف كتاب طويل. فسرت بين أمرين، إما أن أرد عليه وأبين له وهو دافع عن المحاضرات والدروس، وإما أن أرد بالتي أحسن، تذكرت ادفع بالتي أحسن، فكتبت له رأيك يحترم ويمكنك فهمت غير ما أردنا وأرى أن هذا ومع العلم أني سوف أستفيد من نقدك البناء هذا بكلام يعني يصلح. ما أتى بعد ساعتين ورد بالفاكس قال أنا أشكر وأسأل الله ينفع بما تقولون وأن يجعله خالص الوجه وإنما قصدي كذا وسار يأتي بمقاصد كذا وأنت لو أعطيتها الغاز أعطاك النار. ولذلك القرآن يقول ادفع بالتي أحسن. جرب أشرس إنسان وتأتي له حتى لو غضب عليه يقول سامحك الله، الله ما كنا نتوقع منك، أنت رجل مبارك ومذكور بالخير، وسوف تبدأ تبرد ماءه الساخن، يعطيك أعطوا كلمة طيبة يزيد أعطوا شيء في الأخير يقول أجل أقول لك عذرا سامحني أنا تراني فهمت خطأ وتراني الغلطان. هذا منهج القرآن يدفع بالتي هي أحسن الذي أوصلنا إلى ذلك يعني الاستطراد. فأتينا إلى صلاة الجماعة. أيوة الثالث يقول الثالث يقول لن تجد في قبرك إلا ما قدمت. فأنت تمهد لقبرك تمهيدا، فحاول أن يكون زادك في قبرك قبلك فلن يقدم لك أحد زاد. لا تظن أحد يمهد لك صلاة في قبرك ويقدم لك حسنات في قبرك أبدا. على ذكر القبر أقرأ مقالة في إحدى الجرائد اليومية يقول شكسبير الشاعر الإنجليزي يقول لا ترد على الشاعر اللي يهجوك أو أحد يسبك فإن سبه سوف يدخل معه في القبر. ومعجب هذا الكاتب سعودي كتب عنه قال هذا شوف يا أخي ذكاء هذا العبقري. ويوم رجعت العيون الأخبار وكتب الأدب سيرة أبي بكر رضي الله عنه قال قام رجل يسبه في المسجد سب أبا بكر الصديق قال والله لا سبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بل يدخل معك قبرك أنت ما سبه. هذا قابل. فالحمد لله أن كلمات النافعة وكلمات الفضيلة وجدت في ديننا والحمد لله وجدت في أئمة الإسلام بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. إذا قام أحدهم توضأ الوضوء الشرعي فأحسن الوضوء. الحمد لله لمن علينا بالوضوء وهو شعار المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا يوم القيامة بآثار الوضوء. كل أمة لا علامة، علامتنا نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما رآكم، عسى الله يرينا وجهه صلى الله عليه وسلم وعسى الله يجعلنا نصافحه ونشرب من حوضه، وما رآنا صلى الله عليه وسلم. لكنهم يقولون كيف تعرف يا رسول الله أمتك يوم القيامة؟ هذه الملايين المملينة، بعدين ما هم من جنس واحد، عرب وأكراد وترك وتركمان وفارقة واندونيسيين وماليزيين، كل شعوب الأرض، كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن عند رجل خيل بلق بيض وخيل دهم، أو له خيل بيض دخلت بين خيل دهم، هل يعرف خيله؟ أنت مثل خيال، عنده خيول بيض. وذهبت وضاعت بين خيول الخيول هذه السود ما تعرف خيالك؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، غرة في الوجه عليها نور يبرق مثل البدر والتحجير في اليدين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل. فيعرفهم صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء. فالوضوء هذا يعني بركة ساقه الله للأمة، والطهور شطر الإيمان. وذكره الوضوء الفائدة التسمية في أوله، وصح الألباني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من أذكاره كفارة المجلس. وصح النسائي في عمل اليوم والليلة اللهم اغفر لي ذنبي واسألي في داري وبارك لي في رزقي وأنت توضأ. وفي البخاري إذا انتهيت قل أشهد بسبابتك هذا التي أقوى على الشيطان من قرن حديد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين. وش ما هو ثواب هذا؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. هذا اللي أعجبت عمر. ولذلك عقبة بن عامر يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا الله أن يرضي. قلت ما أحسن هذا في المجلس. كانوا جاء متأخر قال عمر التي قبل أحسن منها. قال ما هو التي قبل؟ قال اسكت اسكت يعني خلي الدرس ينتهي ومحاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي. فلما انتقل ما هي أمير المؤمنين أو يا أبا حفص ذاك الوقت قال ما لست معنا من الليلة؟ قال ما أتيت إلا متأخر. قال يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. هذا من أعظم ما يكون. قال ثم أتى المسجد في الترمذي من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. تدرون يا أخواني ما هو الرباط؟ الرباط الرباط مالك ثر الموطأ، رواية الموطأ قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وفي مسلم مرتين يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في شدة البرد، وأن تسبغ الوضوء في الشتاء القارس مع الثلج، وكثرة الخطى إلى المساجد. ما شاء الله على المؤمن، ذاهب من صلاة الظهر راجع إلى العصر، ذاهب إلى المغرب راجع إلى العشاء إلى الفجر، ودائما خمس مرات يتعود هذا البيت، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة قلبه معلق بالمسجد، دائما ينظر إلى ساعته، ما أذن متى يدخل الوقت، ينتقل المدينة الثانية، متى دخول الوقت عندكم، متى يؤذن الفجر، فقلبه معلق بالمساجد، جزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الرباط الحقيقي. أنا أدري أن الرباط عند العرب والمسلمين الرباط في الجهاد، لكن يا أخي ليس العجيب المجاهد، قد يذهب مجاهد يجي رصاصة ويموت شهيد الله يقبله، لكن العجيب والله أنك في الليل والنهار وفي الشيء الصيف وفي الشتاء وفي السلم والحرب وفي الجوع وفي الشبع وفي الصع وفي الغضب وفي الرضا، خمس صلوات تصلي وتتوضأ وتأتي، فهذا الرباط. وبشركم كله يجمع المحاسن في هذا المسجد. وأنا أرى أن أعبد عابد هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس بجماعة بوضوئها وخشوعها وسنيتها، فإذا كان الواحد منكم يحافظ على الصلوات الخمس فبارك الله له في ذلك، وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأنا زف له البشرى نيابة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنها شهادة له. من رأيتم هذا في الترمذي يروى، لأن في سنده دراج من أبي السمح، من رأيتمه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا معناه صحيح عند أهل الإيمان، لأنه ما يتعود المسجد ترى إلا مؤمن، ولا في ترى فيه أشياء اجتماعية قد تحوج المنافق أن يحضر أحيانا، لكن المؤمن والله أنه دائما يأتي. وأنا أعرف سكنت في أحياء تصدق يا بعضهم أنه في الصف الأول وراء الإمام يمكن إلى 30 سنة، وإني أسأل من قبل قالوا سبق من زمان منذ أن بني المسجد وهو في الصف يسمى حمامة المسجد في روضة، مصحفه معروف ومكانه معروف ودائم 5 سنوات. وبعضهم أخذ على نفسي بعض العلماء أن يكون أول داخل وآخر خارج من المسجد، فهنيئا لمن يعتاد بيت الله سبحانه وتعالى. قال لم يخطو خطوة، قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهز إلا الصلاة. الشاهد أنه ما أراد إلا الصلاة، ما أراد المباهاة ولا أراد غرض آخر، أراد وجه الله سبحانه وتعالى والثواب عنده والصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخطو خطوة، أي لم يخطو خطوة، ما مشى خطوة رفع قدمه إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ولذلك كان زيد بن ثابت ومعه الصحابة يقارب خطاه حتى تكثر الخطى إلى المسجد. وقال كان ابن عمر إلى مشى كأنه نملة يقارب الخطى، علشان هذه ترفع درجة وهذه تحط خطيئة. وكان يقول أبي بن كعب كان منا رجل من الأنصار بعيد البيت من المسجد، لا أعلم أحدا من الصحابة أبعد مسجد منه، فقالوا ألا نشتري لك حمارا، لم يكن عندهم ذاك الوقت دراجات ولا سيارات ولا شيء، ألا نشتري لك حمارا تركبه إلى المسجد، تركبه في حر الشمس في الرمضاء وفي البرد؟ قال لا والله، إني أحتسب ممشايا على الله وعودتي إلى البيت على الله. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أخبروه إن الله كتب له كل ذلك كله، ممشاه إلى المسجد وعودته إلى المسجد. فكان يمشي على بعد المسافات. وقال جابر أراد بن سلمة أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بعيدين، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم وحسناتكم وما تقومون به من خطوات إلى المسجد، فهنيئا من يأتي بيوت الله دائما وأبدا ولا يشغله عنها شاغل إلا بعذر شرعي. فإذا دخل المسجد، يعني المؤمن إذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. دخول المسجد آدابه تبدأ برجلك اليمنى تذكر الدعاء، دخول المسجد تبدأ تصلي ركعتين، فإذا دخلت المسجد وجلست حتى تنتهي الصلاة كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني كأنك تصلي حتى قبل الصلاة، كأنك دخلت في الصلاة لأنك تنتظر الصلاة والصلاة تحبسك فأنت تنتظرها فأنت في صلاة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه قبل الصلاة وبعد الصلاة. اسمع دعاء الملائكة: اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لهذا: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. يؤذي، قالوا يؤذي المسلمين، الحاضر والغائب، إما أضل الحاضر أن يؤذيه بتصرف من الأذى أو يغتاب مسلما، وما لم يحدث فيه قالوا يحدث فيه ينتقض وضوءه بحدث إذا يكون يبقى على طهارة، متفق عليه. فيكسب أن الملائكة تطلب له الرحمة والمغفرة والتوبة من الله. يعني تصور إنسان يجلس مثلا ربع ساعة أو ثلث أو نصف أو خمس دقائق، وفي هذه الفترة الملائكة، ملائكة السماء، وهم أجدر بالإجابة من الله، تقول: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. وهذا يسمونه فلان ابن فلان. أيها الإخوة، لتدارك الوقت أقف وقفة قصيرة أمام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اجتمعنا طبعا نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تدبر هذا الكلام الذي سمعناه والذي شرحته شرحا. أنا لا أريد أن أدخل في مضايق خلافيات العلماء، الشرح الذي عليه جمهور أهل العلم والذي يستفيد منه المسلم طالب العلم وغيره، هذا هو المقصود من هذا. ثالثا، إذا شرح الحديث فإنه يتوصل به إلى العمل به، فالرجاء ألا نكون بس حملة للأخبار وللحديث، بل نطبق ما سمعنا، لأن هذا هو العلم النافع. الرباني من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك يدعى رباني في ملكوت العليا. فأنتم الآن حضرتم لطلب الأجر، فأسأل الله أن يكتب لكم ولنا ما نويتم وما احتسبتم، يكتب آثاركم وذهابكم وممشاكم وغدوكم ورواحكم. الثاني، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق هذه السنة، سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن تطبيقه هو البركة. ولذلك يثمر عندكم علم الحديث أن تفعلوا ما سمعتم من صلاة الجماعة، من الذكر، من الأذكار، من الآداب الشرعية. فزكاة العلم العمل به، والله يبارك في من تعلم العلم وعمل به. أما من لم يعمل فإنه لا يزداد إلا غيا وانحرافا وضلالا والعياذ بالله، ويكون شاهدا عليه لا شاهدا له. ولذلك لام الله من تعلم، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. ثم أعود فأقول إن مقصودي من هذا أن نجتمع على تقوى الله عز وجل، أن يكون عندنا وازع ديني. فأحيانا تجدون بعض الكلمات لا أقف عندها طويلا حتى لا يكون في رتابة في الدرس، ولذلك قد سوف أنتقي من الأبواب ما يناسب، وقد آتي بأحاديث أخرى ينبغي علينا أن ندرسها وأن نتعلمها في حياتنا لم يردها الإمام النووي رحمه الله، فهو مجتهد وقد أحسن كل الإحسان في رياض الصالحين. لكن أحيانا في بعض حديث الآداب والعقائد من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ما نحتاج إليه، إن شاء الله سوف تأتي معنا، لأنه عندنا مسائل في المجتمع انتشرت، مسائل السحر، الكهانة، الشعوذة، القطيعة بين الناس ونحو هذه الأبواب التي جدت في الناس. عندنا والحمد لله شريعة فيها الجواب الشافي الكافي على كل تساؤل، ولسنا بحاجة إلى غيرها من أفكار البشر، فقد أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأجل الأعظم الأكرم، بأنه حي قيوم وهو ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل مني ومنكم وأن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.